تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أفتتح مؤتمركم هذا والذي أعتبره خطوة نوعية وتأسيسية في مجاله، إذ لعلها المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمر فكري علمي خارج إيران يتناول فكرة وشخصية سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله من عدة أبعاد. كما أنني في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين والمقيمين لهذا المؤتمر والمؤسسين له والمنظمين، وإلى جميع الحاضرين والمشاركين في جلستنا هذه، جلسة الافتتاح، وفي جلسات المناقشة، وأخص بالشكر منهم السادة والسيدات الذين شرفونا من خارج لبنان وتحملوا عناء السفر. إن معرفتي الشخصية والمباشرة عن قرب بسماحة الإمام الخامنئي تعود إلى العام 1986، حيث أتاحت لي اللقاءات الكثيرة والمتقاربة أن أتعرف على الكثير من أفكاره وآرائه ومبانيه وطريقة تفكيره وطريقة تحليله للأحداث وعلى منهجه في القيادة والإدارة واتخاذ القرار، فضلا عن المواصفات الأخلاقية الرائعة التي يتحلى بها من تواضع ولين جانب ورحمة وحلم وسعة صدر وزهد وبساطة عيش إلى غيرها من فضائل الأخلاق. لقد قرأت الكثير من كتبه، وأستطيع الادعاء أنني تابعت الأغلبية الساحقة من خطبه وحواراته وبياناته منذ توليه للقيادة بعد رحيل الإمام الخميني قدس سروه الشريف إلى اليوم. عم أقول هيك حتى أعطي شهادة. كما استمعت إلى كم كبير من دروسه الفقهية المسجلة في عدد من أبواب الفقه، وبعد الاطلاع على شهادات الكثيرين ممن يعرفه عن قرب، سواء كانوا فقهاء أو مفكرين أو قادة أو نخب سياسية أو ثقافية، وبعد متابعة لسيرته الشخصية والعلمية والفكرية والجهادية والسياسية، نستطيع القول بكل صدق وأمانة أننا بين يدي إمام عظيم في القيادة وحسن الولاية، وإمام عظيم في التقوى والزهادة، وإمام عظيم في الفقه والاجتهاد، وإمام عظيم في الفكر والتأصيل والتجديد. إننا بين يدي إمام يملك رؤية شاملة وعميقة ومتينة قائمة على الأسس التالية: المباني، أولا المباني الفكرية والعلمية الأصيلة، ثانيا معرفة الحاجات المعاصرة والمشاكل القائمة، ثالثا معرفة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة في أمتنا، رابعا معرفة الحلول المناسبة والمنسجمة مع الأصول والأسس الإسلامية. ولذلك نجده يقارب كل الأحداث والتطورات والموضوعات بوضوح وعمق انطلاقا من هذه الرؤية الشاملة، ومع كل الشرائح التي يلتقيها وعلى اختلاف تخصصاتها واهتماماتها، ستجد أنك أمام قائد يحيط بالموضوع إحاطة عارف حتى بالتفاصيل، ويتحدث فيه كصاحب اختصاص، ويقدم فيه كل جديد وبشكل مستدل. سأذكر بعض الشرائح على سبيل المثال مما تابعته من خلال المتابعة الإعلامية في لقاءات سماحة السيد القائد. العلماء وأساتذة الحوزات العلمية، عندما يلتقي بالعلماء وأساتذة وطلاب الحوزات العلمية يتحدث عن الحوزة كخبير، عن مناهج الدراسة، عن طرق الدراسة، عن أساليب التطوير، عن الحفاظ على الأصالة وإيجابيات المناهج التقليدية والكلاسيكية والأخذ بما هو معاصر إليه. المفكرين والمثقفين، أساتذة الجامعات وطلابها، ويتحدث عن مناهج الدراسة في الجامعات ومشاكل الجامعات وآفاق الجامعات كأي أستاذ جامعي خبير ومطلع وضليع. الفعاليات النسائية المختلفة، حيث يقدم في هذه اللقاءات رؤيته حول المرأة ومكانتها ودورها ومسؤولياتها في التحديات المعاصرة، مع رجال الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية، ويتحدث في المجال الاقتصادي ويقدم رؤية وسياسات عامة يدعو النظام الإسلامي للالتزام بها. مدراء ومعلمي المدارس، الأطباء، المهندسين، المزارعين والفلاحين. قبل مدة كان له لقاء مع الصناعيين، تحدث مطولا عن الصناعة. مع السينمائيين، يتحدث عن الأفلام وإنتاج الأفلام والأهداف والتطور والتطوير. مع الفنانين في مجال الشعر والموسيقى والرسم والنحت. مع حفاظ وقراء القرآن المجيد. مع المداحين للنبي ولأهل بيته في مجال البيئة، فضلا عن القادة السياسيين وحتى في المجال العسكري. أنا كنت حاضرا في جلسة كان يتحدث فيها بالصدفة، فاكتشفت أنه يعرف أنواع الأسلحة المختلفة والاستراتيجيات العسكرية حتى تكتيكات القتال واستخدام السلاح. في الحقيقة نحن نجد أنفسنا أمام شخصية عظيمة واستثنائية من هذا النوع، ونرى أن الكثيرين في هذه الأمة لا يعرفون عنها إلا القليل. ندرك كم هو مظلوم وغريب هذا الإمام وهذا القائد في أمته وحتى في إيران بالإذن من الإخوة الإيرانيين، وحتى في البعد الأبرز والأوضح في شخصيته وهو البعد القيادي والسياسي من خلال تصديه لمسؤولية القيادة في الأمة منذ 22 عاما. ولأنك أمام شخصية في الحقيقة يحاصرها الأعداء ولا يؤدي حقها الأصدقاء، بكل ما لكلمة معنى، يحاصرها الأعداء، يحجبون حقيقتها ونورها عن العالم وعن الأمة ولا يؤدي حقها الأصدقاء. مسؤوليتنا أن نعرف الأمة على هذا الإمام العظيم لتستفيد من بركات وجود هكذا قائد وفقيه ومفكر لخير حاضرها ومستقبلها ودنياها وآخرتها، وهي التي تواجه من التحديات على كل صعيد ما لم تواجهه أمتنا خلال كل العقود والقرون السابقة. وهذه هي مهمة هذا المؤتمر البالغة الأهمية والحساسية. اسمحوا لي في بقية الوقت المتاح أن أقدم شهادة سريعة حول البعد القيادي والسياسي في شخصية الإمام من خلال مواقف وتجارب مباشرة لي مع سماحته، تبين مدى إحاطته ودقته وعمقه وصحة تحليلاته وتوقعاته حول بعض أحداث الشرق الأوسط ومنطقتنا بالخصوص، وبالتالي صوابية المواقف الحكيمة والشجاعة التي اتخذها وما زال يتخذها. وأنا سأتحدث عن بعض الشواهد ولدي منها الكثير، ولكن أكتفي بقليل منها نظرا لضيق الوقت، وآخذا بعين الاعتبار المحاذير والظروف السياسية. إن حتى هو الححكيهم ما حكيهم مكتملين، وإنما أكتفي بالمقدار الذي لا أتجاوز فيه المحاذير وأراعي فيه الظروف السياسية اللبنانية والإقليمية. في الحقيقة أنا أعددت شواهد من منطقتنا. عندما يكون فقيه في إيران، مفكر إسلامي في إيران أو قائد في إيران يتعاطى مع أحداث منطقتنا هنا بهذه الدقة، بهذا الوضوح، فهذه علامة فارقة وأساسية. نحن لا نتحدث عن رجل يعيش في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين أو مصر أو أردن، يعني في ساحة الصراع المباشرة. واخترت وقائع إشارتي فيها كافية، لأنها وقائع عايشناها جميعا خلال العقدين الماضيين. أبدأ من مؤتمر مدريد 1991. كلنا يذكر عندما جاء الأمريكيون بعد عاصفة الصحراء وتغيرت المعادلات في المنطقة وفي العالم، وأصبحت أمريكا هي القوة العظمى الوحيدة، ودعت الجميع، ولأول مرة تجلس وفود عربية على طاولة واحدة من كل الدول العربية بما فيها لبنان وسوريا على الطاولة. في تلك المرحلة، نتيجة أن هناك معادلات دولية تبدلت، هناك متغيرات كبرى حصلت في العالم وفي المنطقة، ومن جهة أخرى أن الإدارة الأمريكية أعلنت تصميمها على إنجاز ما يسمونه سلاما عادلا وشاملا ونسميه تسوية مفروضة، اعتقد الكثيرون، بل سادت حالة من الإجماع أو شبه الإجماع في منطقتنا تقول أننا أصبحنا على مشارف تسوية وألا مفر من التسوية، لأن الأمريكيين سيفرضون شروط الحل على جميع الدول المعنية بهذه التسوية. في ذلك اليوم أنا أذكر أن الإمام الخميني كان له رأي خارج هذا الإجماع أو شبه الإجماع. وهكذا ستلاحظون في بقية الشواهد التي سأتحدث عنها. قال بأن هذا المؤتمر لن يصل إلى نتيجة، وبأن هذه التسوية لن تنجز، وبأن أمريكا لن تستطيع أن تفرض تسوية على حكومات وشعوب هذه المنطقة. والآن وبعد مضي ما يقارب 20 سنة نستمع إلى أطراف مشاركة في المفاوضات وبعض الشخصيات التي كانت في مؤتمر مدريد واستمرت في التفاوض عندما تتحدث عن عقدين من الخيبة والإحباط والتيه والضياع الذي أدت إليه ما يسمى بالمفاوضات. في عام 1996 الكل يذكر أيضا التطور أو الاختراق الكبير الذي حصل في المفاوضات الإسرائيلية السورية، وما قيل عن وديعة رابين واستعداد إسحاق رابين للانسحاب كما قيل في ذلك الحين إلى خط رابع من حزيران 1967، يعني من الجولان السوري المحتل وصولا إلى خط رابع من حزيران 1967. وسادت حالة في منطقتنا في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر، كل منطقة هون الكل بدأ يقول هناك تسوية ستنجز، وخصوصا أنه ب93 كان تم توقيع اتفاقيات أوسلو والسلطة الفلسطينية مستمرة في التفاوض. إذن مصر خلصت، الأردن عمل وادي عربة، السلطة الفلسطينية عملت اتفاقية أوسلو، بقي لبنان وسوريا. الشرط الأساسي لإنجاز تسوية بين إسرائيل وسوريا هو إقرار إسرائيلي بالانسحاب إلى خط رابع من حزيران، هذا إسحاق رابين قد أقر. إذن الأمور أصبحت في نهاياتها، وما تبقى هو مجرد مجموعة من التفاصيل التي يمكن خلال بعض جولات تفاوض أن يتم إنجازها. أنا أذكر في تلك المرحلة هذا الجو السائد، فجاء من يقول لنا في أكثر من مكان ومن أكثر من مكان أنه لا تتعبوا أنفسكم، تعرفوا ب96 كانت المقاومة في خط بياني تصاعدي، والأمور انتهت ولا داعي لتقدموا الدماء وشهداء وقتال ومواجهات وتضحيات، بل هناك من دعانا لأن نبدأ بترتيب أمورنا على قاعدة أن التسوية قد أنجزت، ودعانا إلى أن نعيد النظر حتى يعني ليس فقط بماهيتنا كحركة مقاومة، بل حتى باسمنا وبهيكلياتنا وخطابنا السياسي وبرنامجنا السياسي والتفكير ماذا نفعل بسلاحنا وإمكانياتنا العسكرية التي كانت متوفرة في ذلك الحين إلى آخره، على قاعدة أن النمو قد انتهت. طبعا أن أي خطأ في التقدير في ذلك الحين قد تكون له آثار خطيرة، لأن المقاومة عندما تصاب بالشلل أو بضياع الرؤية أو عندما تتوقف، فما أنجز بعد 1996 ما كان لينجز، وأعني الانتصار عام 2000. خارج هذا الإجماع الذي كان مسيطرا في لبنان، وأقول لكم هذا التحليل أيضا كان موجودا في إيران بدرجة كبيرة جدا عند عدد كبير من المسؤولين، ولكن عندما ذهبنا إلى سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، كنت أنا وعدد من الإخوة، وقدمت هذه الرؤية وأن هذا هو الموجود والمطروح في المنطقة، سماحة الإمام الخامنئي قال بوضوح: أنا لا أعتقد أن هذا الأمر سيتم، وهذه التسوية ولا أعتقد أن هذه التسوية بين إسرائيل وسوريا وبالتالي مع لبنان ستنجز. أنا أقترح عليكم، وهذا من أدب سماحة السيد القائد، هو دائما يتحدث بهذه اللغة، أنا أقترح عليكم أن تواصل المقاومة عملها وجهادها، بل تصعد في عملها وجهادها لكي تحقق إنجاز الانتصار، ولا تعيروا آذانكم وعقولكم لكل هذه الفرضيات ولكل هذه الاحتمالات ولكل هذه الدعوات. طبعا هذا كلام كنا ننظر إليه في تلك الساعة على أنه خارج كل التحليل، كل المعطيات، كل السياق الذي نراه نحن في لبنان ويراه كثيرون في المنطقة. بعد عودتنا من ذلك اللقاء، أنا أذكر فقط بعد أسبوعين أو 3 أسابيع ليس أكثر، كان إسحاق رابين يخطب في تل أبيب، وتقدم متطرف صهيوني وكلهم متطرفون، وأطلق النار على إسحاق رابين فقتل، وقام مقامه شيمون بيريز. وفي ظرف كانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بشكل خاص قد تعرضتا لضربات قاسية جدا، حتى ظن البعض أن لا حول ولا طول ولا قوة ولا قدرة المقاومة الفلسطينية على تنفيذ عمليات، فكانت العمليات الاستشهادية في القدس وفي تل أبيب التي هزت الكيان الإسرائيلي في تلك المرحلة كما تذكرون. ثم جاءت التوتر مع الجنوب اللبناني، وانعقدت قمة في شرم الشيخ جمعت قادة العالم سنة 1996 للدفاع عن إسرائيل ولإدانة ما سمي بالإرهاب، وحدد بالاسم حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، ووجهت تهديدات وصدرت قرارات لمحاصرة هذه الحركات الإرهابية باعتبارهم وتجفيف مصادر تمويلها والضغط عليها. ثم كانت معركة عناقيد الغضب في نيسان 1996، وسقط بعدها في الانتخابات شيمون بيريز وجاء نتنياهو وعادوا إلى الصفر إلى المربع الأول. من أين للإمام الخامنئي أن يصل إلى نتيجة وإلى اعتقاد واضح وجازم من هذا النوع في الوقت الذي كانت كل النخب السياسية والمحللين السياسيين والقادة السياسيين في المنطقة يرون الأمور تسير في اتجاه مختلف؟ هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث في مسألة المقاومة في لبنان، كان دائما يتحدث عن انتصار المقاومة، لكنه إلى ما قبل العام 2000 لم يتحدث عن زمن، كان يتحدث عن مبدأ الانتصار، وكان يقول لنا أنه مؤمن بانتصار المقاومة بناء على فهمه العقائدي لقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. ولأول مرة أنا أسمع من يقول لنا ليش الله بيمزح، الله ما عم يمزح بهذا التبسيط. الله يتكلم معنا بجدية ويقول إن تنصروا الله ينصركم، هذه المقاومة تنصر الله والله ناصرها حتما. بعد عام 1996 كان يقول إن الإسرائيلي في وضع كالعالق في الوحل، فلا هو قادر على التقدم واجتياح لبنان من جديد، ولا هو قادر على الانسحاب إلى فلسطين المحتلة لمخاطر هذا الانسحاب بلا قيد وبلا شرط، ولا هو قادر على البقاء في مكانه، فهو عالق في الوحل وفي مأزق شديد، وعلينا أن ننتظر لنرى ماذا سيفعل هذا الإسرائيلي، لكن بطبيعة الحال الأمر مرهون باستمرار المقاومة. في عام 2000 أو قبل بدء عام 2000 أواخر 1999 الآن عم بحطاط يعني، حصلت انتخابات نيابية في الكيان الإسرائيلي، وتنافس كل من إيهود باراك ونتنياهو، وكلاهما وعد بأنه إن فاز، حصلت عفوا انتخابات رئاسة حكومة، ووعد كل منهما أنه إن فاز سينسحب من لبنان. إيهود باراك حدد موعد زمني للانسحاب، بتذكر 7 تموز، يعني هو وعد بالانسحاب في 7 تموز عام 2000. كانت الأسابيع والشهور تتقدم، الجو الحاكم في لبنان وفي سوريا والمنطقة شو كان؟ كان أنه سوف نصل إلى الموعد ولن ينسحب الإسرائيليون من الشريط الحدودي المحتل، فيكم تذكروني. باراك سعى من خلال الأمريكيين والأوروبيين ودول أخرى في العالم للحصول على ضمانات أو ترتيبات أمنية أو اتفاقات أمنية مع الحكومة اللبنانية أو مع رئيس الراحل حافظ الأسد، وفشل. المناخ الحاكم عند الجميع أن إسرائيل لن تنسى أن الجيش الاحتلال لن ينسحب، وعندما يأتي الموعد من السهل على إيهود باراك أن يتخلف عن الموعد ويقول لشعبه لقد وعدتكم بالانسحاب في 7 تموز، ولكن حيث أنني لم أحصل لا على ضمانات ولا ترتيبات ولا شروط أمنية فالانسحاب هو خطر وخطأ استراتيجي وتاريخي كبير لن أقدم عليه. وأنا لا أخفيكم، حتى نحن في حزب الله على المستوى السياسي وعلى المستوى الجهادي، حالنا كبقية القوى السياسية الأخرى الموجودة في البلد وفي المنطقة، كنا نتبنى وجهة النظر هذه. أيضا كان لنا زيارة الجمهورية الإسلامية ولقاء مع سماحة الإمام الخامنئي، ونحن شرحنا وجهة نظرنا حول الأحداث وحول التوقعات، إلا أن سماحة الإمام الخامنئي كان له رأي مختلف تماما ومفاجئ. هو قال وفي محضر جمع من الإخوة إن انتصاركم في لبنان قريب جدا جدا، وهو أقرب مما تتوقعون، وسوف ترونه بأم عينكم. وهذا كان خلاف كل التحليل والقراءات والمعطيات والمعلومات، بل حتى في المعلومات لم يكن هناك أي مؤشر في ذلك الحين على تحضيرات إسرائيلية للانسحاب من جنوب لبنان. وقال الإخوة عندما ترجعون إلى لبنان حضروا أنفسكم لهذا الإنجاز، ما هو خطابكم السياسي، كيف ستتصرفون إذا انسحب العدو الإسرائيلي إلى الحدود. نحن ذهبنا برؤية ورجعنا برؤية مختلفة، ولذلك لم يفاجئنا الانسحاب المفاجئ في 25 أيار، وكنا قد حضرنا أنفسنا جيدا للتصرف مع منطقة الشريط الحدودي والعملاء وسكان المنطقة والتعاطي مع الحدود عندما نصل إلى الحدود. في حرب تموز، تتحملوني بعد شوي، في حرب تموز في الأيام الأولى، والتي كانت حربا عالمية على مستوى القرار وعربية على مستوى الدعم وإسرائيلية على مستوى التنفيذ. عربية يعني فيما يعني بعض الدول العربية التي تبنت قرار الحرب، وكان العنوان سحق المقاومة في لبنان. وقد شهدتم جميعا قساوة وعنف الهجمة الإسرائيلية خصوصا في الأيام الأولى، حيث كان الحديث عن أي انتصار، بل الحديث عن النجاة والخروج من هذه الحرب بستر وعافية هو أقرب إلى الجنون، لأنك في حركة مقاومة معروفة الإمكانيات وفي بلد صغير ويتآمر عليها العالم كله، وتشن عليها حرب بهذه الضراوة والقساوة. وصلتني هذه أول مرة أنا أحكي فيها رسالة شفهية حملها أحد الأصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية، وكانت الأبنية تتهاوى في القصف الإسرائيلي، رسالة شفهية من عدة صفحات، لكن سأقتصر على جمل، على بعض الجمل التي تنسجم مع سردنا. قال الإمام الخامنئي في تلك الرسالة الشفهية: يا إخواني، هذه الحرب هي أشبه بحرب الخندق، حرب الأحزاب، عندما جمعت قريش ويهود المدينة والعشائر والقبائل كل قواها وحاصرت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه في المدينة، وأخذت القرار باستئصال وجود هذه الجماعة المؤمنة. هذه حرب مشابهة لتلك، وستبلغ القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ولكن توكلوا على الله، أنا أقول لكم أنتم منتصرون حتما. هذه في الأيام الأولى، أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك أقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة. من كان يمكن أن يتوقع أو يصل إلى استنتاج من هذا النوع، وخصوصا في الأيام الأولى للحرب؟ بعد أحداث 11 أيلول، الشاهد ما قبل الأخير، لأنه الأخير بدي أحكي عن فلسطين. الشاهد ما قبل الأخير بعد أحداث 11 أيلول وقرار الإدارة الأمريكية بشن الحرب على أفغانستان، وكانت بدايات يعني إرهاصات بدء الحرب على أفغانستان ووصول الأساطيل والقوات الأمريكية والتهديد أيضا باحتلال العراق بعد الانتهاء من أفغانستان. تذكرون في تلك المرحلة كيف اهتزت العقول والقلوب والأنفس، واعتقد كثيرون أن منطقتنا قد دخلت في العصر الأمريكي، وفي ظل هيمنة وسيطرة أمريكية مباشرة، وأن هذه السيطرة الأمريكية سوف تبقى في منطقتنا لمائة عام أو مائتي عام. والبعض خرج ليشبه الغزوة أو الحرب الأمريكية الجديدة بالحروب الصليبية، ويقيس احتلالها بتلك المرحلة ويتحدث عن مائة عام ومائتي عام. أنا كنت في زيارة الجمهورية الإسلامية، تشرفت بلقاء الإمام الخامنئي وسألته عن رأيه. هنا عم نحكي عن إيران، يعني في واحد قاعد بإيران وهو قائد إيران ومسؤول عن إيران، والأمريكان جايين عم يهجموا على أفغانستان لحده، على العراق لحده، والأساطيل والقواعد العسكرية تحيط به من كل جانب. يعني ما عم نسأل محلل سياسي أو مفكر سياسي أو باحث سياسي أو مركز دراسات، نحكي مع قائد على ضوء رؤيته بده يأخذ قرار، بده يرسم سياسي. قال لي خلاف كل ما كان شائعا في المنطقة. يومها كثير من الحكومات والقوى السياسية بدأت تتداول انه كيف نرتب امورنا مع الامريكان، بدنا نحكي مع الامريكان، بدنا نلاقي حلول مع الامريكان. انا اليوم شوي طاحش على الاخوة الايرانيين، حتى بعض المسؤولين في الجمهورية الاسلامية، وهذا كلام السيد القائد في شهر رمضان، يعني لو ما هو قال هيك قد لا يكون لائقا انه انا اقول هيك، حتى بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية كانوا يأتون إلى سماحة السيد القائد ويقولون له هذه هي الوقائع الجديدة وعلينا أن نفتش عن مخارج أو طريقة الحوار أو تسويات ما مع الإدارات الأمريكية، مع الإدارة الأمريكية. لكن كان يرفض، كان يرفض يعني فقط لشجاعته أو لحماسته أو لصلابته، لا، وإنما انطلاقا من رؤية استراتيجية للواقع للحاضر والمستقبل. قال لي في ذلك اليوم بعد أنا سألته وقلت هناك جو قلق في المنطقة طبيعي، حتى نحن كنا قلقين. قال لي قل للإخوة لا تقلقوا، الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى الذروة، إلى القمة، هذه بداية الانحدار. عمل بإيده هيك، عندما يأتون إلى أفغانستان وإلى العراق إنهم ينحدرون إلى الهاوية، هذه بداية نهاية الولايات المتحدة والمشروع الأمريكي في منطقتنا، ويجب أن تتصرفوا على هذا الأساس. طبعا هذا الكلام مبني على قراءة، على معطيات. مع ذلك أنا سألت إنه سيدنا كيف يعني، يعني لمبين شيء آخر. قال عندما يعجز المشروع الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعجز ولا تستطيع أن تحفظ مصالحها من خلال الأنظمة التابعة لها في المنطقة، ولا تكفيها الجيوش والقواعد والأساطيل الموجودة في المنطقة، لأنه بذلك الوقت في قواعد وأساطيل، وتضطر أن تأتي بقواعدها وأساطيلها من كل أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، هذا دليل عجز وليس دليل قوة. وثانيا، هذا يؤكد جهل الحكام وأصحاب القرار في أمريكا، يؤكد جهلهم بشعوب هذه المنطقة الذين يرفضون الاحتلالات والهيمنة والسيطرة وينتمون إلى ثقافة وتاريخ الجهاد والمقاومة. ولذلك عندما يأتي الأمريكيون إلى هنا سوف يغرقون في الوحول ويبحثون عن سبيل للهروب. ولذلك ما يحصل ليس مدعاة للخوف، بل مدعاة للأمل الكبير بمرحلة تتحرر فيها الأمة من هيمنة المستكبرين. هنا أيها الإخوة والأخوات، الإنسان حقيقة يتوقف أمام جانب مضيء ومهم في قيادة هذا الإمام لا يعرفها الكثيرون. أستطيع أن أقول لكم أنه خلال العقد الماضي أمتنا ومنطقتنا واجهت أخطر حرب لعل في تاريخها. الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الغربيون سادة العالم بكل قواهم العسكرية والأمنية والاستخبارية، بكل إمكانياتهم الإعلامية والتقنية والمالية والاقتصادية، بكل حروبهم النفسية، بكل ما أوتوا من قوة، جاءوا لينهوا ليسيطروا على هذه المنطقة، ليحتلوا بلادنا، ليسقطوا بقية أنظمة الممانعة وحركات المقاومة، وهذا كان مشروع جورج بوش الواضح، وليقيموا الشرق الأوسط الجديد. الإمام الخامنئي كان قائد المواجهة في أخطر وأقوى وأصعب حرب تحتاج إلى الكثير من العقل، إلى الكثير من الحكمة، إلى الكثير من الدراية، وإلى الكثير من الشجاعة. ولكن حتى الآن لا يمكن كشف عن جوانب عديدة من هذا الدور الذي لعبته هذه القيادة العظيمة. أختم بالشاهد الأخير، موضوع إسرائيل. سماحة الإمام الخامنئي يعتقد، عم بحكي بالجلسات الداخلية غير الخطابات، وهذا يقوله في الخطابات، أن إسرائيل هذا الكيان هو إلى زوال، يعتقد جازما بهذا، ويعتقد أن زوال إسرائيل ليس بعيدا، يعني ليس في زمن بعيد، بل يراه قريبا، ويعتقد أن هذه التسوية لن تصل إلى مكان. كل ما يجري الآن حولنا في فلسطين وفي منطقتنا، سواء ما حصل في مسارات تفاوض أو في إنجازات وانتصارات حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين، أو على مستوى الهبة الأخيرة للشعب الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة، والذي يثبت أنه صاحب إرادة صلبة في المقاومة، يعني بعد أكثر من 60 سنة الآلام والمصائب والعذابات التي لحقت بهذا الشعب لم تدفعه إلى اليأس ولا إلى الإحباط. هناك قادة سياسيون محبطون، ولكن هذا الجيل من الشباب الذي يسمع بالنكبة وبالنكسة ولكنه شهد زمن الانتصارات، هذا الجيل يؤكد أننا أمام أجيال من الشعب الفلسطيني تعيش أملا قويا واندفاعة عظيمة وهائلة للعودة إلى الأرض. أيها الإخوة والأخوات، ما يقوله الإمام الخامنئي عن إسرائيل يمكن أن نفهمه ببساطة عندما نفترض تراجع القوى الأمريكية في المنطقة والزعامة الأمريكية في العالم، ونفترض حصول تطورات لمصلحة مشروع المقاومة والممانعة في المنطقة، ونفترض اليأس من مسار المفاوضات، ونرى هذا الاستعداد تضحية في عيون الشباب الفلسطيني والشباب العربي والشباب المسلم عموما، ونرى أيضا هذا الترهل والوهن وغياب الزعامات والقيادات التاريخية في إسرائيل، ونقيم تجربة حرب تموز وحرب غزة، سوف نعتقد مع الإمام الخامنئي أيضا أن إسرائيل إلى زوال في وقت قريب جدا إن شاء الله. هذه الصوابية مبنية، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن بعد غير حسي في هذا الفهم، في هذه التوقعات. هذه الصوابية مبنية على متانة وصحة القواعد والمنطلقات في فكر الإمام الخامنئي، في فكره السياسي، وعلى قراءة صحيحة للوقائع، وأيضا على شجاعة هذا القائد. شوفوا، حتى لو في قواعد فكرية صحيحة، في قراءة صحيحة للوقائع، بس في واحد جبان وخائف سيغير القواعد الفكرية والوقائع لمصلحة موقف ضعيف واهن استسلامي. وشجاعة هذا القائد بالتأكيد مع التسديد الإلهي، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى المجاهدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، نشهد هذه الظاهرة القيادية الواعية العارفة التي تقرأ حتى خارج ما يسمى بإجماع العقول السياسية والمحللين ومراكز الدراسات والتوقعات العادية. اليوم ونحن نفتتح هذا المؤتمر في ختام الكلمة، لابد أن نقف مجددا بإجلال واحترام وتقدير كبير أمام الفلسطينيين، وخصوصا أولئك الشباب المجاهد والمقاوم والشجاع والباسل من الفلسطينيين والسوريين الذي احتشدوا عند حدود الجولان السوري المحتل، وإصرارهم على الحضور والمشاركة والتحدي والمواجهة والتصدي وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، في رسالة واضحة للتصميم والعزم الموجود في هذه الأمة، وفي كشف جديد أيضا لحقيقة الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية، خصوصا الإدارة الأمريكية التي تطمح بمصادرة الثورات العربية وخداع عقول الشباب العربي. جاء هذا الدم من جديد ليفضح هذه الإدارة ومواقفها وخلفياتها ومنطلقاتها، وليؤكد التزامها المطلق بإسرائيل كما قال أوباما وكما قال الكونغرس الأمريكي الذي كان يصفق لنتنياهو قبل أيام، بل بالعكس تقف الإدارة الأمريكية لتقول أن ما جرى بالأمس عند الحدود هو دفاع مشروع عن النفس. يعني ما في لا إدانة ولا لوم ولا شيء، بالعكس يعني عم تقول لإسرائيل الله يعطيك العافية. هذه يا أمريكا التي تحدثنا عن حقوق الإنسان وعن الكرامة وعن الحرية، هذه الدماء الزكية بالأمس هي شاهد جديد لتكريس الوعي السياسي والتاريخي الذي أطلقه وكرسه الإمام الخميني قدس روحه الشريف، ومن بعده سماحة الإمام الخامنئي. هذه بعض الشواهد لأحد الأبعاد في شخصية هذا الإمام عندما نتحدث عن قائد حكيم وشجاع ومدير ومدبر، ننطلق من هذه الوقائع التي هي قليل مما نعرف ومما لا يمكن أن نقول. أرجو أن يوفق مؤتمركم للقيام ببعض الواجب الملقى على عاتق علماء هذه الأمة ونخبها ومفكريها ومثقفيها في التعريف بأعلامها وقادتها، وخصوصا في زمن الفتن الكبرى. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.